بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قد تقدم معنا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتبين لنا من خلال الأبواب الكثيرة السابقة أن الشيخ رحمه الله ركز على توحيد الألوهية، على توحيد العبادة، لكثرة وقوع الناس في شرك العبادة. فكان معظم الكتاب في أبواب تتعلق بتوحيد الألوهية، ولكن هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فمناسبته إذن لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، لأنه يتعلق بنوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وأيضا له صلة بتوحيد الألوهية، ففيه الرد على من يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأموات، وأن التوسل يجب أن يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن له تعلق بتوحيد الأسماء والصفات من جهة، وله تعلق بتوحيد العبادة من جهة الرد على من يتوسل توسلا غير مشروع. جعل الترجمة آية كعادته في كثير من الأبواب رحمه الله، وهي قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تتمة الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. ولله جار ومجرور. لماذا قدم الجار والمجرور؟ لكي يدل على الاختصاص، فالله تعالى هو المستحق وحده للأسماء الحسنى. فيجب علينا أن نعتقد أن لله تعالى أسماء، خلافا للجهمية التي زعمت أن الله تعالى لا اسم له، وأن الناس هم الذين اخترعوا الأسماء لله تعالى. تعالى الله عما يقولون، بل سبحانه وبحمده له الأسماء. هل تعلم له سمية؟ لا أحد يساميه سبحانه. وقد ذكر الله هذا المعنى: ولله الأسماء الحسنى، في غير ما موضع في كتابه، منه هذا الموضع في سورة الأعراف، ومنه في سورة طه، حيث قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والموضع الثالث أين؟ في سورة الحشر، يسبح له ما في له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب، إذن نفهم من هذه الجملة: ولله الأسماء الحسنى، أن ربنا سبحانه وبحمده له أسماء سمى بها نفسه، سمى بها نفسه. هذه الأسماء جمع اسم، والاسم مأخوذ إما من السمة وإما من السمو. الاسم ما عين مسمى، هذا في اللغة، الاسم في اللغة ما عين مسمى، وهو مشتق إما من السمة أي العلامة فهو علامة على حامله، أو من السمو وهو العلو. فلله تعالى أسماء، وأسماؤه سبحانه حسنى. ما معنى أنها حسنى؟ أي أنها بلغت الغاية في الحسن، لأن حسنى فعلة صيغة مبالغة، فقد بلغت الغاية في حسنها، والأمر كذلك. وهذا هو ما معنى قول الله تعالى: وله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، ذلك أن كل اسم من أسماء الله فقد بلغ الغاية في معناه، فلا يدانيه ولا يقاربه شيء ممن شاركه في الاسم. فقد يقع اشتراك في الألفاظ، لكن لا يمكن أن يقع اشتراك في الحقيقة والكل. يمكن أن يقع اشتراك في اللفظ ويقع اشتراك في المعنى، لكن المعنى التام الكامل لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك لله سبحانه وتعالى اسم السميع، وهذا الاسم يدل على كمال سمعه سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. إذن يمكن أن يكون المخلوق سميع وله صفة السمع، فيقع اشتراك في اللفظ وفي المعنى، لكن هذا الاشتراك فقط في الذهن، أما في الخارج خارج الذهن والواقع فلا يمكن أن يقع اشتراك، لأنك إذا أضفت صفة السمع لله انقطع الاشتراك، فصار سمعا يليق به لا يشاركه فيه أحد، وإذا أضفت صفة السمع للمخلوق صار سمعا يليق به، سمع محدود. إذن لربنا سبحانه وبحمده الأسماء الحسنى، علمنا بذلك ثمرته فادعوه بها. إذن يجب علينا أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، ودعاء الله تعالى نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو المشهور المعروف عند الناس، وهو أن يقدم الإنسان بين يدي مسألته باسم من الأسماء المناسبة لدعائه، كأن يقول: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا جبار اجبرني، وهكذا، فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو أن يتملق ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء ويثني بها عليه، أو أن يعمل بمقتضاها فيكون في الحقيقة متعبدا لله داعيا إياه بأسمائه الحسنى. نضرب لذلك أمثلة أو مثلين. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، لم يسأل شيئا، وإنما أثنى على الله بما هو أهله، أثنى على الله بما هو أهله، هذا دعاء عبادة. كذلك حينما يعلم العبد أن الله تعالى سميع فيلهج بذكره وشكره وتلاوة كتابه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعلمه أن الله يسمع هذا الكلام منه فيرضيه، فيكون متعبدا لله بهذا الاسم. وحين يعقل لسانه عن الغيبة والنميمة والقذف والشتيمة وغير ذلك، لعلمه بأن الله سميع يسمع كلامه، يكون متعبدا وداعيا دعاء عباده لله بمقتضى علمه بهذا الأمر. إذن فادعوه بها، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. قال: وذروا الذين يلحدون. ذروا أي اتركوا وجانبوا وانبذوا وما شابه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن أخبرنا الله تعالى بأن ثم من يلحد في أسمائه، والإلحاد في أسمائه المقصود بها الميل عن وجهتها، لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد هو الميل، ولذلك سمي لحد القبر لحدا. لماذا؟ لأنه مال عن سمت الحفر إلى اتجاه القبلة، فحافر القبر لا يزال يحفر بشكل طولي، فإذا أراد أن يلحد ماذا يصنع؟ يميل إلى جهة القبلة فيقال ألحد. فالإلحاد أصلا مشتق من الميل، لكن المقصود بالإلحاد شرعا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد في أسماء الله تعالى بوجه أخص الميل بها عن مراد الله منها. وقد جرى الإلحاد في أسماء الله تعالى على صور متعددة، فمنها التمثيل، ومنها التعطيل، ومنها التجهيل، ومنها التأويل، فهذه كلها من أنواع الإلحاد، ومنها أيضا تسميته بما لم يسم به نفسه، ومنها استلاب أسمائه سبحانه وتعالى وتسمية المخلوقات بها. ولنمثل أو نبين هذا الإجمال. منها التمثيل، فمن مثل أسماء الله بأسماء المخلوقين فقد ألحد، كأن يقول سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، يده كأيدينا، وجهه كوجوهنا، هذا ملحد، لأنه حمل هذه المعاني الشريفة السامية على معاني مدركة ناقصة. كذلك التعطيل، لو أنه نفى ما وصف الله به نفسه فقال ليس بسميع ولا بصير ولا عليم كما صنعت الجهمية فقد ألحد. كذلك لو أثبت الأسماء لكنه فرغها من الصفات، كأن يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، كما فعلت من المعتزلة، فقد ألحد أيضا، لأنه جعل أسماء الله الحسنى كلمات جوفاء بمنزلة الأعلام المحضة. إذن هذا ضرب من الإلحاد. أيضا من أنواع الإلحاد التأويل، التأويل المذموم، وهو أن يصرفها إلى معنى غير مراد لله. فالله تعالى مثلا يقول الرحمن على العرش استوى، فيقول نعم استوى، لكن المراد باستوى استولى. أو يقرأ قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، فيقول نعم له يد، لكن المراد بيده قدرته، لا إثبات يد حقيقية لائقة به. أو يقرأ ويبقى وجه ربك، فيقول ليس المراد وجه حقيقي ولكن وجه حقيقيا، ولكن المراد ثوابه أو ذاته، وهكذا. فيسلط عليها معاول التحريف ويسمي صنيعه هذا تأويلا، هذا ضرب من الإلحاد. أيضا من الإلحاد في أسمائه أيضا التجهيل، بأن يقول لا يدرك لها معنى، وإنما هي ألفاظ وحروف صف بعضها إلى بعض، نؤمن بصورتها ولا نثبت لها معنى، هذا أيضا ضرب من الإلحاد وهو التجهيل. من الإلحاد أيضا في أسمائه أن يسمى بما لم يسم به نفسه. لا يجوز معشر الإخوان والأخوات أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نقف فيها عند موارد النصوص، لا يحل لنا أن نخترع من الأسماء ما نشاء ونطلقه على الله سبحانه. وقد وقع هذا من بعض من ضل الطريق، كما تقول الفلاسفة تعبر عن الله بالعقل الفعال، أو مثلا العلة الفاعلة، أو يعبر يعني مثلا بعضهم عن الله سبحانه وتعالى بأنه مهندس الكون مثلا، أو مثلا كما قالت النصارى عن الله يسمونه ماذا؟ الأب، وليس من أسمائه الحسنى الأب، يقول قائلهم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فيسمون الله أبا، أو يقول أقنوم الأب، كل ذلك ضرب من الإلحاد. أيضا من الإلحاد وهو ما سيذكره الشيخ أن يستل من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام، فهذا عدوان على أسماء الله الحسنى، كما وقع من العرب في الجاهلية أن سموا اللات اشتقاقا من الإله، والعزى اشتقاقا من العزيز، ومنات اشتقاقا من المنان، فكل هذا أيضا من الإلحاد في أسمائه. فلهذا قال ربنا سبحانه وبحمده وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تهديد ووعيد لهم بالجزاء الوبيل عليهم بسبب صنيعهم. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون، وهذا قد رواه ابن جرير القتادة أيضا بهذا اللفظ. وعنه أي عن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. إذن يدخلون فيها ما ليس منها يدل على أن من أنواع الإلحاد، والأعمش هو سليمان بن مهران إمام مشهور ثبت ثقة، كانت وفاته سنة 47 بعد المئة، 47 بعد المئة. إذن يدخلون فيها ما ليس منها، أي أنهم يسمون الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. فهذا الباب يعني نستفيد من ترجمته من الآية التي ساق الشيخ رحمه الله وجوب إثبات أسماء الله وصفاته كما أثبتها لنفسه، وجوب إثبات أسماء الله وصفاته كما أثبتها لنفسه. الفائدة الثانية أن جميع أسماء الله حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أن جميع أسماء الله حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الفائدة الثالثة وجوب دعائه والتوسل إليه بأسمائه لقوله فادعوه بها، وجوب دعائه والتوسل إليه بأسمائه الحسنى. وأيضا نستفيد وجوب مفارقة الملحدين، وجوب مفارقة الملحدين في أسمائه وترك طريقتهم، وترك طريقتهم لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفيها أيضا من الفوائد الأدبية الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين، فلا يلتفت إليهم الإنسان ولا يشتغل بمهاتراتهم وإن كان يتعين أن يقيم الحجة عليهم. طيب، وفي قوله سيجزون ما كانوا يعملون فيها الوعيد على من ألحد في أسمائه وصفاته. طيب، نستمع إلى المسائل.
فيها مسائل، الأولى إثبات الأسماء
ولله الأسماء، نعم.
الثانية كونها حسنى
لوصفها الأسماء الحسنى.
الثالثة الأمر بدعائه بها
لقوله فادعوه بها.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين
لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها،
تفسير الإلحاد فيها هذا هو ما ساقه الشيخ رحمه الله من كلام ابن عباس وغيره، وأن من ذلك الشرك بأن يتوسل بغير أسمائه، ومن ذلك أن يشتق أسماء من أسمائه الحسنى للأصنام، ومن ذلك أيضا ما روي عن الأعمش أن يسمى بما لم يسمى به نفسه، بما لم يسمى به نفسه لقوله يدخلون فيها ما ليس منها.
السادسة وعيد من ألحد
سيجزون ما كانوا يعملون. الباب الذي يلي
باب لا يقال،
وعلى أي حال إن شاء الله تعالى يعني سوف الحديث عن باب الأسماء والصفات أوسع مما ذكرنا، وهذه الدورة تتضمن متنا مختصا بهذا وهو دراسة كتاب القواعد المثلى، فسوف إن شاء الله نفيض في الحديث عن هذه المباحث.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
نعم، قال المصنف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من معاني السلام طلب السلامة للمخاطب من الشرور والأمراض والآفات لم يكن مناسبا أن يخاطب الله تعالى بذلك، لأنه سبحانه منيع الجناب، عزيز لا يطاله أذى ولا لا يطاله ضرر ولا يصيبه شيء كما الناس، فلذلك لم يكن من الأدب مع الله أن يقال السلام على الله فيدعى له بالسلامة، فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه ما يلحق الناس لأنه غني بذاته سالم من كل ما من كل آفة أو عيب أو نقص سبحانه وبحمده. فمناسبة هذا لكتاب التوحيد أن النهي عن قول السلام على الله فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. والسلام في الواقع له معاني متعددة، منها التحية، منها التحية، فيكون معنى السلام التحية، ومنه أيضا ما ذكرنا آنفا السلامة من النقص والآفة، وكذلك من معاني السلام أنه اسم من أسماء الله تعالى كما أثبت الله ذلك في سورة الحشر. يقول وفي الصحيحين عن ابن مسعود، هذا ما شاء الله في الصحيحين وعند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، المقصود بقول كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة وتحديدا في التشهد الأخير كما دلت على ذلك بعض سياقات الحديث في الصلاة وفي التشهد الأخير من الصلاة. قلنا السلام على الله، قلنا السلام على الله، كهكذا كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فيختار كل واحد منهم أحدا يسلم عليه يدعو له بالسلامة. وهذا يدلنا على أن جملتهم الأولى كانت دعاء بالسلامة ليست مجرد التحية، لأنهم أردفوها بقولهم السلام على فلان وفلان، والتحية لا تكون تحية إلا لمن يسمع. نعم الله تعالى يسمع، لكن لما قرنت بالسلام على فلان وفلان 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 لا يسمعون هذا الخطاب، فهم منها أن المراد الدعاء لفلان وفلان بالسلامة من الآفات، وهذا لا يستقيم في حق الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، وهذا تعليل منه صلى الله عليه وسلم، قوله فإن الله هو السلام تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أسمائه الحسنى سبحانه وبحمده السلام، لكونه سالما من كل آفة ونقص وعيب. إذن هذا الحديث يعني مطابق للترجمة، ونستفيد منه ما دل عليه لفظه وهو النهي عن السلام على الله لقوله لا تقولوا السلام على الله، وفيه أيضا أن السلام من أسماء الله الحسنى، فمن يتتبع حصر أسماء الله الحسنى يجد هذا الاسم في كتاب الله ويجده في الصحيحين كما في هذا الحديث. وفيه أيضا وجوب تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك من حال أصحابه لم يدعهم، لم يقل على نيتهم كما يقول بعض الناس حينما يرى منكرا يقول إيه يا رجال اتركهم هو على نية طيبة، لا، ينبغي لنا أن نعلم الجاهل وننبه الغافل ونذكر الناس وإن كنا نلتمس لهم الأعذار، فهذا لا يمنع من التعليم. وفيه ما يتقدم أو ما تقدم ويتكرر معنا كثيرا، وهو قرن الحكم بعلته لقوله لا تقولوا فإن المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير السلام.
نعم، تفسير السلام بأن المراد به في كلامهم الدعاء بالسلامة، الدعاء بالسلامة، ومعناه في حق الله عز وجل السالم من كل آفة وعيب.
الثانية أنه تحية،
أن من معانيه التحية.
الثالثة أنها لا تصلح لله.
نعم، للعلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو السلام وما تضمن ذلك من معنى، أي لغناه سبحانه وتعالى عن أن يدعى له بالسلامة.
الرابعة العلة في ذلك.
نعم قدمناها.
الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
نعم، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء التشهد والصلاة الإبراهيمية، حتى لما علمهم دعاء التشهد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وهكذا ينبغي لكل من انتدب لتعليم الناس أن إذا نهاهم عن شيء أن يفتح لهم شيئا آخر، فإذا نهيت عن أمر فأذكر البديل، هذا إذا كان الأمر يحتمل بديلا، أما إذا لم يكن يحتمل بديلا فلست معنيا أن تخترع لهم شيئا لا ليس في الوسع، لكن كلما سد باب فينبغي أن يفتح باب حتى لا يبقى الإنسان متعلق القلب بالممنوع. ولهذا قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فتحريم الربا يعني عوضه الله تعالى بحل البيع. وأمثلة هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الباب بعده.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم. هذا الباب باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. مراد المصنف باب النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كانت هذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت تدل على عدم رغبة أو عدم صدق رغبة وعلى فتور وعدم اهتمام، منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي ينبغي أن يتصف بالرغبة والرهبة كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وكذلك أمر أن يدعى رغبا ورهبا. فلا يليق أن يكون الداعي يدعو ربه بهذه الصيغة، يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن مثل هذا الدعاء ينم عن عدم رغبة وعدم إقبال وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه مناسبته لكتاب التوحيد. قال في الصحيح، ومراده في الصحيحين البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. أصل كلمة اللهم يا الله، أصل كلمة اللهم يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم الدالة على الجمع، وهي وإن لم تكن تدل على جمع الكثرة لكن تدل على جمعية القلب. فأصل اللهم يعني يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم الدالة على الجمع، اللهم اغفر لي إن شئت. ومعنى المغفرة الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر مغفرا، لأنه أي الخودة التي تغطي الرأس، لأنه يستر الرأس ويقيه. واللهم ارحمني دعاء بالرحمة. فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصيغتين بين ما الذي ينبغي للداعي، قال ليعزم المسألة. ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبه ويحقق الرغبة ولا يتردد في السؤال، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فربما يعني قصد بعضهم بهذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كأني يا ربي لا أستعمل معك أسلوب الأمر إن شئت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاحتمال احتمال ممتنع من الأصل، لأن الله لا مكره له، فلا وجه للاحتراز، لا وجه للاحتراز لأن الله لا مكره له. فيكون إذن الطلب من الأدنى إلى الأعلى دعاء، بخلاف الطلب من النظير للنظير فإنه التماس، والطلب من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى أمر. إذن هذه ثلاث خطوط: الطلب من الأعلى للأدنى أمر، كقول الله عز وجل اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذا نسميه أمرا. وطلبك من أخيك وصاحبك أن يصنع شيئا التماس، لأنكما ندان. والطلب من الأدنى إلى الأعلى دعاء. طيب، دعاء ويعني تضرع وافتقار. فقال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، لا مكره له أي لا يمكن لأحد أن يضطره إلى فعل شيء. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ليعظم الرغبة أي ليسأل ما شاء مهما كان ذلك الشيء ما دام مباحا ولا يتضمن إثما أو قطيعة رحم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني ليس شيء كبير على الله. الآدميون لو تأتي إلى أحدهم ربما طلبت منه طلبا فصار ثقيلا عليه شاقا، أما الله سبحانه وتعالى فبيده خزائن السماوات والأرض لا يتعظمه شيء أعطاه. إذن سل ما بدالك، سل ما بدالك، فإن خزائن السماوات والأرض بيده. ولهذا قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، أو إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. حينما يأتي الإنسان بإبرة لها جب فيغمسها في البحر المحيط ثم ينزعها كم ينقص من ماء البحر؟ لا شيء، لا يكاد يذكر، هو فقط ما ملأ ذلك الجب من الماء. فكذلك لو اجتمع من بأقطارها من الأولين والآخرين والإنس والجن وسألوا وألحفوا في المسألة وكلما خطر ببالهم فإنه لا ينقص من ملك الله شيئا. إذن هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد لما فيه من كمال الأدب مع الله عز وجل وترك الفتور في الدعاء. فنستفيد من هذا الحديث النهي عن الدعاء المعلق، النهي عن الدعاء المعلق بالمشيئة، وفيه أيضا الحث على دعاء الله تعالى والإلحاح عليه، وفيه أيضا وجوب تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. طيب نستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء
لقوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، أين الاستثناء؟ قوله إن شئت.
الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم، بيان العلة في ذلك وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا مكره له. والحقيقة أننا يمكن أن نشير إلى ثلاث علل في هذه الصيغة. أولا إشعارها، يعني إشعار تلك الصيغة بأن الله له مكره، وهذا هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية إشعارها بأن الطلب ثقيل على الله، من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فهي تشعر بأن الأمر ثقيل على الله، فهو يعني يتحرز من الإثقال على الله فلهذا نهى عنه. الثالث إشعارها بعدم الرغبة والاستغناء والفتور، فكل هذه العلل الثلاث في الحقيقة محذورة في هذه الصيغة. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة،
إيه يعني قوله ليعزم المسألة أن من آداب الدعاء أن يجزم في سؤاله، أن يجزم في سؤاله.
الرابعة إعظام الرغبة،
إعظام الرغبة يعني أن يعظم الإنسان الدعاء، فلا حرج مثلا أن يقول الإنسان مثلا اللهم اجعلني من السابقين، لا يقول في قلبه لا من أنا لا أبلغ ولا عسى أن أكون من أصحاب اليمين، كلا سل الله عز وجل يعني المنازل العالية، لكن هل له أن يقول اللهم أني أسألك منازل النبيين؟ لا، هذا عدوان في الدعاء، هذا عدوان في الدعاء، لأنه سأل ما لا ينبغي له، فإن منازل النبيين إنما تكون لهم. لكن لو قال اللهم إني أسألك رفقة النبيين فلا بأس، لأن الله تعالى قال وحسن أولئك رفيقا، والرفقة لا يلزم منها التساوي. نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى فإن الله لا مكره له، وفي الثانية فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. طيب الذي بعده. وجملة القول أيها الإخوان، الدعاء أيها الإخوة من أعظم صور العبادة، وينبغي للمؤمن أن يحسن الدعاء. فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. فينبغي للمؤمن أن يتأدب مع ربه عز وجل في الدعاء، فإنه إذا أتى بدعاء حسن، بدعاء فيه رغبة ورهبة، فيه تبرع وخيفة، فإن ذلك مدعاة أن يستجاب له. أما إذا كان يدعو وهو ذاهل القلب أو ضعيف الرغبة أو متردد، فإنه قد لا يجاب، أو إن أجيب ناله شيء يسير. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فينبغي للإنسان أن يتكيف قبل أن يدعو بكيفية تعبدية تجعل من هذه الكلمات من أقرب القرب، فإنه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كما جاء في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد جاء سماه الله عبادة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأراد بالعبادة الدعاء. فيجب على المؤمن أن يعتني بهذا، وأن لا يكتفي بالأدعية الرتيبة التي يدعوها في صلواته وحسب. ينبغي للإنسان في كل يوم، معشر طلبة العلم، أن يعني يخصص وقتا للدعاء، يدعو الله، يحقق هذه العبادة، فيرفع يديه سواء كان في فراشه أو كان في مسجده أو كان في سيارته أو كان في عمله، أن يذكر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، فيحقق هذه العبادة ويكثر من دعاء ربه عز وجل، فإن الله تعالى يحب من عبده هذا. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله أكبر. الآدمي إذا سألته مرة ومرتين تبر منك ونفض يديه عليك، شفيق بك ذرعا إذا سألته. أما الرب سبحانه فإذا تركت سؤاله غضب عليك. نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح.
لا يقول ولا لا يقول؟ لا يقول. طيب على كل، إذا كانت لا نافية فيكون لا يقول عبدي وأمتي، وإذا كانت ناهية فتكون بالجزم لا يقول. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، هذا الباب، باب لا يقل أو لا يقول عبدي وأمتي، مناسبته لكتاب التوحيد أنه من باب الأدب مع الله عز وجل ألا يعبر بألفاظ توهم المشاركة في الربوبية. النهي عن التعبير بألفاظ توهم المشاركة في الربوبية، وذلك أنه إذا قال عبدي وأمتي أوهم ذلك ما الاشتراك في معنى الربوبية. فلهذا قال في الصحيح، ومراده أيضا في الصحيحين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، إذا لا ناهية هنا، لا يقل، فما بعدها أو الفعل المضارع مجزوم بها، ولا يقل أحدكم يعني لمملوك، لا يقل أحدكم أطعم ربك، أطعم ربك يعني أمر له بإطعام سيده، وضئ ربك يعني وضئ ربك يعني صب عليه الماء ليتوضأ به، لما في ذلك من المضاهات. إذن ما البديل؟ قال: وليقل سيدي ومولاي، لأن السيادة معناها الرئاسة عند الناس، السيادة معناها الرئاسة، وهي سيادة نسبية، فإنها سيادة على من تحت يده. وفرق يعني بين لفظ الرب والسيد، فإن الرب يفهم منه باتفاق العلماء اسم من أسماء الله الحسنى، الرب. أما السيد فإنه يقع فيه اشتراك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. ففي حس المخاطبين للرب وقع أعظم من وقع كلمة السيد. فالسيد اختلف هل هو من أسماء الله الحسنى أم لا. قال: وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. طبعا كلمة مولاي مأخوذة من الولاية ولها استعمالات متعددة. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يضيفها إلى نفسه. إذا ما البديل؟ وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا تشعر بما تشعر به الألفاظ الأولى. وعند التأمل معشر الإخوان والأخوات يتبين أن عندنا مقامان، المقامين. المقام الأول استعمال كلمة غلامي و استخدام كلمة عبدي وأمتي، والمقام الثاني استخدام كلمة رب. فنذكر فيها تفصيلا ذكره شيخنا رحمه الله عن حكم هذا الاستعمال. فبين رحمه الله أن استعمال كلمة عبد وأمة على نوعين، استعمال كلمة عبد وأمة على نوعين: إذا أضافه إلى غيره كان يقول عبد فلان وأمة فلان فهذا جائز، والدليل عليه قول الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا خرج هذا المخرج فهو جائز بأن يضيفه إلى غيره، يقول عبد فلان وأمة فلان، فحينئذ لا بأس. طيب، ومما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فحكى عن غيره، أضاف العبد إلى غيره، فصار ذلك مستعملا في الكتاب والسنة. الصورة الثانية هي ما دل عليه الحديث، وهو أن يضيفه إلى نفسه، أن يضيفه إلى نفسه بأن يقول عبدي وأمتي. فهذا إما أن يقع بصيغة الخبر، وإما أن يقع بصيغة النداء. بصيغة الخبر بأن يقول مثلا: أطعمت عبدي، كسوت أمتي، أعتقت عبدي، فهذا جائز، هذا خرج مخرج الخبر: أطعمت عبدي، كسوت عبدي، أطعمت أمتي، كسوت أمتي، أعتقت عبدي، أعتقت أمتي. هذا صحيح أنه أضافه إلى نفسه، لكنه أتى بصيغة الخبر. طيب، إذا جاء بصيغة النداء كأن يقول مثلا: يا عبدي، يا أمتي، فهذا أقل أحواله الكراهة. إذا ناداه جعله على سبيل النداء، قال: يا عبدي، يا أمتي، فهذا هو محل الكراهة، أقل أحواله الكراهة. طيب، إذن ميزنا بين مقامين، بين أن يضيفه إلى غيره فهذا جائز بإطلاق دل عليه الكتاب والسنة، المقام الثاني أن يضيفه إلى نفسه وفصلنا فيه، فقلنا إن أضافه بصيغة الخبر جاز، وإن أضافه بصيغة النداء فأقل أحواله الكراهة. طيب، نأتي إلى الثانية، وهي إضافة الرب إلى غير الله، إضافة الرب إلى غير الله. جعل لها الشيخ رحمه الله ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون بصيغة الخطاب، بأن يقول مثلا: أطعم ربك، وهذا هو الذي جاء في الحديث النهي عنه، فأقل أحواله الكراهة، وذلك للصيغة وللمعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن. فلا يقول أطعم ربك، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. طيب، إذا جاء بصيغة الغيبة، إذا جاء بصيغة الغيبة فهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة: أن تلد الأمة ربتها، ربتها ربه مؤنث رب، فهذا جاء بصيغة الغيبة فلم يكن فيه محذور، وقد عبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثالثة أن تكون بصيغة المتكلم، أن تكون بصيغة المتكلم بأن يقول مثلا ذلك الغلام ربي فلان، أو تقول الأمة ربي فلان، فهذا جائز حقيقة. لماذا؟ لأن الله تعالى قد حكى مثله في كتابه. أين ذلك؟ يوسف عليه السلام قال إنه ربي أحسن مثواي، وأراد به العزيز، عزيز مصر، فإنه قد أكرمه وأحله في داره وأحسن إليه. فصارت إذن الأحوال ثلاثة: أن يخرج مخرج الخطاب بأن يقول أطعم ربك ربك، فهذا أقل أحواله الكراهة، وهو الذي ورد النهي عنه في الحديث. الحال الثاني أن يكون بصيغة الغيبة فهو جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. الحال الثالثة أن يكون بصيغة المتكلم فهذا جائز، لما ورد في كتاب الله من قول يوسف إنه ربي أحسن مثواي. ونستفيد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة، النهي عن كل لفظ يوهم التشريك، النهي عن كل لفظ يوهم التشريك. ونستفيد أيضا وجوب الأدب مع الله تعالى لفظا ومعنى، وجوب الأدب مع الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. ونستفيد أيضا سد جميع الطرق المفضية إلى الشرك، سد طريق جميع الطرق المفضية إلى الشرك. وفيه أيضا فائدة تعليمية، وهو ذكر البديل عن الألفاظ الممنوعة بألفاظ مشروعة أو مباحة. طيب نستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي
بنص الحديث، نعم.
الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك.
طيب.
الثانية الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم، هذا المراد هو الذي يعني حمل على المنع من هذه الألفاظ حتى لا يقع محذور. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.